الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود: تربص 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10. أخرجه مالك والشافعي. هذا القول هذا الأثر أثر عمر موقوف عليه في بيان حكم المرأة التي يفقد زوجها يذهب ولا يبقى له أثر، لا يعرف أين هو ولا يدرى أهو في الأحياء أم في الأموات. وظاهر أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه يبقى على ذلك، أو أنه يحكم لها بالطلاق بعد مضي 4 سنوات في كل الأحيان، سواء كان الطريق الذي ذهب إليه مأمون أو غير مأمون. وذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الأمر فيه تفصيل، فإن كان وجهة الرجل في مكان لا يؤمن كذهابه في الجهاد وفي القتال وذهابه إلى بلد فيها الاضطراب والفتن والقتال، فهذا بعد 4 سنوات يحكم بفقده إذا لم يعلم عنه شيء. أما إذا كان ذهابه إلى بلد آمن أو ظاهره السلامة فللفقهاء في ذلك تفصيل، منهم من يرى أنها لا تطلق وتبقى حتى تتبين خبره، ومنهم من يرى أنها تبقى إلى أن يموت أقرانه، يعني أقرانه من الناس. ومنهم من اشترط سنوات معينة، يعني إلى أن يبلغ 90، وبعضهم يرى إلى أن يبلغ 50 و100 أو 20 و100. وقد ذكر ذلك الشارح رحمه الله، لكنه ندد بمن يقول بهذا، قال: لأن هذا يتنافى، ولأن هذا مع من النادر ويتنافى مع ما جاء في الأثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعمار أمته، يعني ما بين 60 إلى 70. فكيف يطلب من المرأة أن تنتظر حتى يبلغ 50 و100 أو 20 و100؟ وذهب جماعة إلى أن الأمر متروك للمرأة، إن تضررت طلبت الطلاق ولم يجعلوا لذلك مدة أو عدة، إن تضررت جعلوا هذا الأمر مرتبط بالضرر وبعدمه. فإن ترك لها الزوج من المال ومن الأشياء ومن الأولاد من يكفل لها النفقة وحبت أن تبقى بقيت، يعني الأمر متروك إليها. وإن رأت في ذلك ضررا وطلبت الطلاق تطلق من قبل القاضي. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود تتربص، عندكم تتربص ولا تربص؟
تتربص.
وفي النص
تربص،
تربص
الشرح تتربص.
تربصوا
بالحديث
على أساس على حذف تاء المضارعة وإثبات تاء المضارعة، تربصوا أو تتربصوا، يعني الكل جائز. قال تتربصوا 4 سنين ثم تعتدوا 14 أشهر. أخرجه مالك يعني في الموطأ، والشافعي يعني في مسنده يعني عن عمر موقوفا، وله طرق أخرى وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق بسنده في الفقيد، أخرجها عبد الرزاق يعني في كتابه الموسوم باسم المصنف، في كتابه المصنف في قصة الفقيد الذي فقد، فقال دخلت الشعب، والشعب هو طريق يكون في الجبل، الطريق في الجبل يسمى بالشعب، دخلت الشعب فاستهوتني الجن ومكثت 4 سنين، فأتت امرأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأتت امرأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأمرها أن تربص 4 سنين من حين رفعت أمرها إليه، ثم دعا وليه يعني ولي الزوج أي ولي الفقيد فطلقها، ثم أمرها أن تعتد 14 أشهر، يعني أخذت بأطول الأجلين 4 أشهر و10، على اعتبار أن الرجل في عداد الأموات. ثم جئت بعدما تزوجت، يعني رجع الزوج مرة أخرى، فخيرني عمر بينها وبين الصداق، يعني أن يدفع إليه الصداق أو أن يدفع هو للزوج الثاني الصداق ويسترجع المرأة باعتبار أنها زوجته، وأن الزوج الثاني تزوجها ودفع لها صداقا، فإذا أراد أن يعيد الزوجة إليه يرد الصداق إلى الزوج الثاني. قال وبين الصداق الذي أصدقتها، فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها، يعني الظاهر والله أعلم من العبارة أنه مخير، إن شاء تدفع إليه الصداق أو أن ترجع إليه، لا أن يدفع هو الصداق إلى الزوج الثاني. قال فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي أصدقتها، ورواه ابن أبي شيبة عن عمرو، ورواه ابن أبي شيبة عن عمر، ورواه البيهقي. وقصة المفقود أخرجها البيهقي، وفيها أنه قال لعمر لما رجع إني خرجت لصلاة العشاء، خرجت لصلاة العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمنا طويلا، فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون فقاتلوهم وظهروا عليهم، فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم، فقالوا نراك رجلا مسلما لا يحل لنا سباؤك، فخيروني بين المقام وبين القفول يعني العودة، فاخترت القفول إلى أهلي، فأقبلوا معي، فأما الليل فلا يحدثوني، وأما النهار فإعصار ريح أتبعها، يعني كأنهم كانوا يأخذونه لكي يعيدوه إلى أهله، في الليل يقول لا يحدثونا. وأما في النهار فيرى هذا الإعصار من الريح فيتبعه ويسير إلى أن وصل إلى أهله. فقال له عمر: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الفول وما لا يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شرابك؟ قال: الجدف أو الجدف. قال: والجدف؟ قال قتادة: والجدف ما لا يخمر من الشراب. وماذا يقصد بقوله لا يخمر من الشراب؟ ما لا يغطى، لأن التخمير معناه يقال خمر الإناء بمعنى غطاه، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. نعم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخمروا الآنية ليلا، أن يخمروا الآنية يعني آنية الشراب أن يغطوها. قال: والجدف ما لا يخمر من الشراب. يقول: وفيه دليل على أن مذهب عمر أن المفقود بعد أن امرأة المفقود بعد مضي 4 سنين من يوم رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها، كما يفيده ظاهر رواية الكتاب. ومعنى تبين يعني تطلق من زوجها. لكن أمر عمر رضي الله تعالى عنه بأن تعتد المرأة 4 أشهر و10 قد يتنافى مع الحكم بالبينونة، لكن لعل عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن أمرها بالطلاق 4 أشهر و10 هو أطول الأجلين بين العدة، عدة الطلاق وعدة الإيه؟ وعدة الوفاة، بين عدة الطلاق وعدة الوفاة.
كلمة تبين هنا لا يعني منافية إلى أن عمر خيرها بعد عودته، أن تبين فلا تحل له بعد أن تبين.
لا، هو بنى الأمر على الغالب. نعم. حيث غلب على ظنه أن الرجل قد فقد.
كلمة تبين هنا.
إيه، ولذلك حكم بأنها تبين يعني تطلق.
تطلق طلقة بائنة.
تطلق، لأن طلاق الحاكم غالبا هو طلاق بائن، يعني أي طلاق يكون على يد القاضي طلاق بائن. ولذلك طلقها هذا الطلاق الذي تزوجت من بعده، لكن عندما رجع الزوج فزوجها أولى بها من إيه؟ من غيره. وهذه المسألة مرت معنا شيء قريب منها، أن المرأة إذا طلقت المولي، إذا طلق الحاكم عليه، المرأة إذا طلقت من الحاكم يكون طلاقها إيه؟ بائن، يكون طلاقها طلاقا بائنا. ولذلك قال هنا تبين من زوجها، كما يفيده ظاهر رواية الكتاب. وإن كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته، بطلاق امرأته، لكن هل هذا الطلاق ينفذ لولا أمر الحاكم؟ ولذلك من قال إنه بأمر الحاكم لا يتعارض مع هذا القول، لأن ولي الزوج لا يملك هذا التطليق لو لم يأذن له الحاكم. وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي وجماعة من الصحابة، بدليل فعل عمر، يعني إلى أن الحاكم يطلق الزوجة بعد 4 سنين. وذهب أبو يوسف ومحمد وما المراد بمحمد؟ ها؟ إذا ذكر أبو محمد قرينا لأبي يوسف ما المراد به؟ أبو محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فأبو يوسف ومحمد صاحب الإمام أبي حنيفة. قال ورواية عن أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي إلى أنها لا تخرج عن الزوجية حتى يصح لها موته أو طلاقه. حتى يصح لها موته أو طلاقه، يعني يتبين لها أحد الأمرين، إما أن يطلقها وإما أن يموت عنها، بمعنى أنها تبقى في عصمته وليس لأحد أن يطلقها عليه، لا الحاكم ولا غيره. قال حتى يصح لها أو حتى يصح لها موته أو طلاقه أو إيه؟ أو ردته وليس ردته، يعني رجوعه وعودته، هذا معنى ردته. ولا بد من تيقن ذلك. قالوا لأن عقدها ثابت بيقين فلا يرتفع إلا بيقين. هذا الدليل ماذا يسمى؟ يعني ما هو نوع الدلالة فيه؟ هو القياس. هذا الدليل هو القياس، واضح؟ ردته تيقن ذلك اسم الإشارة، لا يعود على الردة وإنما على الكل، حتى يصح طلاقه أو موته أو ردته، واضح؟ فهنا استخدم الجمهور الدليل، قالوا لأنه ما دام قد تزوجها والأمر مستيقن فلا تنفك عنه وتنفصل إلا بدليل مثله. وعليه يدل ما رواه الشافعي عن علي موقوفا: امرأة المفقود امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها يقين موته. قال البيهقي وهو او قال البيهقي هو عن علي مطولا مشهورا، يعني هذا الاثر، ومثله اخرجه عنه عبد الرزاق اي عن علي رضي الله تعالى عنه. قالت الهادوية: فان لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه، فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعي، يعني انتظرت 120 سنة، وقيل 150 سنة، 150 إلى 200. ومن فضل الله أنه صدر هذا القول هذا الرأي بقوله إيه؟ وقيل دليل على أن هذا قول مضعف.
من أحد عاش في هذه الأمة الأخيرة؟
وهذا افتراض الفقهاء. وهذا كما قال بعض المحققين قضية فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها. لكن قوله طبيعية كأنه يريد أن يقول إنها ليست مستندة إلى إلى دليل عقلي، ليست مستندة إلى دليل لا نقلي ولا عقلي، ولذلك قال يتبرأ الإسلام منها، إذ الأعمار قسم من الايه من الخالق الجبار. والقول بانها العادة غير صحيح كما يعرفه كل مميز، بل هو اندر النادر، يعني من النادر جدا ان يعيش الانسان 120 او 150 فضلا عن ايه عن 200، بل معترك المنايا كما اخبر به الصادق بين 60 و70، يعني متوسط المنايا. ولذلك كأنه يرد على مين؟ على الهادوية الذين رأوا هذا الرأي. وقال الإمام يحيى: لا وجه للتربص. لكن يعني مذهب الإمام يحيى وهو أحد أئمة الزيدية يقول: لا، المرأة لا تتربص، إذا غاب الرجل عنها لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم ويطلقها إذا كانت متضررة. يقول:
بدون مدة.
لكن إذا ترك، نعم، إذا ترك لها الغائب ما يقوم بها فهو كالحاضر، إذ لم يفتها إلا إيه؟ إلا الوقت، وهو حق له لا لها. يعني والوطء حق له وليس حقا لها. وهذا في الحقيقة أيضا أمر فيه غرابة. وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها. إن حبت تتربص وتنتظر فبها، وإن لم ترد ذلك وتضررت فلتطلب من الحاكم يفسخ ايه يفسخ لها نكاحها. وإلا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون المفقود، لقوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا. والحديث يعني وللحديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. والحاكم وضع لرفع المضارة في الإيلاء والظهار، وهذا أبلغ، يعني وغيابه أبلغ من الإيلاء ومن الظهار. والفسخ مشروع بالعيب ونحوه، فكأنه يقول: وما دام الفسخ مشروعا بالعيب وبنحو العيب فهو يشرع للضرر هنا أيضا. قلت، والقائل الأمير الصنعاني رحمه الله: وهذا أحسن الأقوال، وما سلف عن علي وعمر أقوال موقوفة. إيش المراد من هذا الكلام؟ وما سلف عن علي وعمر أقوال موقوفة،
أقوال لهم ما هي مرفوعة للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا يؤخذ بها.
كأنه يريد أن يقول إنها أقوال موقوفة لا حجة فيها، وما دامت الحجة غير قائمة فيها فيمكن أن يرجح عليها قوله قول غيرها. ولذلك هو رجح قول إمامه يحيى على قول عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما. واضح؟
لكن ألا يعتبر قول عمر وعلي رضي الله عنهما يعني إرهاب للمرأة؟ لأنه يعني الوطء من حقها، وإنه حتى لو كان حاضرا ولم يستطع الوطء طلبت الطلاق.
يقول: ألا يعتبر قول عمر وعلي يعني من باب إلحاق الضرر بالمرأة؟ الجواب: لا، لأن مثل هذه الأحوال أولا هي نوادر، وقوع مثلها نادر، ولأن الزوج عندما غاب قد يكون غاب قسرا عن أمره، يعني بغير رضا منه، كما كان في حال هذا الرجل الذي اختطفته الجن، فليس له في ذلك سبيل إلى العودة. وعقد الرجل على المرأة يعطيه حق أن تنتظره المرأة، وانتظار المرأة له عمر رضي الله تعالى عنه أخذ بالحال التي يكون الرجل فيها توجه إلى مكان غير مأمون، فإذا توجه الرجل وغاب في مكان في وجهة ظاهرها أنها غير مأمونة يتربص وينتظر 4 سنوات، ثم بعد ذلك إن أرادت المرأة أن تطلب الطلاق فلها ذلك. وعلي رضي الله عنه لعله إنما راعى حال أمن الرجل، والرجل له أن يسافر، كل الذي ما دام يسوق للمرأة النفقة فليس لها ذلك كما قالوا هنا، لأن من حقها عليها الانتظار. لكن إذا تضررت المرأة أو أن الرجل سافر ولا تدري متى يعود وغلب على ظنها موته فلها أن تطلب الطلاق من الحاكم. فالمسألة الأصل فيها أنها أمر يتوقف على إذن المرأة ورضاها، إذن المرأة ورضاها، فإن لم ترى ذلك ولم ترضى فلها أن تطلب الطلاق إذا كان يلحقها في ذلك ضرر.
رأي الجمهور،
رأي الجمهور الذي أعرفه من مذهب الحنابلة أن الحكم يختلف باختلاف الحال، فإن كان غالب سفره السلامة تنتظر حتى يبلغ من العمر أو حتى يموت أقرانه أو حتى يكمل 90 سنة. أما إذا كان ظاهر سفره غير مأمون فلها أن تمكث 4 سنوات ثم بعد ذلك، لأنهم أخذوا بقول عمر، ويكفينا ترجيح قول عمر على قول غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قال: وفي الإرشاد لابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قلت: سنة؟ قال: سنة. قال الشافعي الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد طول الكلام في هذا في حواشي ضوء النهار، واخترنا الفسخ بالغيبة أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق، نعم لو ثبت قوله. ما المناسبة من ذكر هذه الرواية، رواية سعيد هنا؟ يا عبد الحكيم،
ذكر هناك ذكر كلام ما ينفق على الزوج
مناسبتها على
انه هو لما اختار قول الامام يحيى كأنه يريد ان يقول وان لقول يحيى مستند، ان كان ذاك قول عمر وقول علي فلقول يحيى مستند وانه سنة، والامام الشافعي يرجح انها سنة من النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن المرأة إذا تزوجت برجل لا ينفق عليها فلها إيه؟ فلها أن تطلب الطلاق، وكذلك إذا غاب عنها لها أن تطلب الطلاق دون تحديد مدة أو زمان. يعني كأنه يقيس الغيبة على إيه؟ على عدم الإنفاق، يقيس الغيبة على عدم الإنفاق، واضح؟
لكن في مذهب يحيى إذا كان غاب وترك ما ينفق مالا كثيرا
حتى وإن قال إن ترك مالا كثيرا ولم تتضرر لا تطلق، لكن إن طلبت الطلاق تطلق، لأن العبرة بالزواج ليست وجود المال فقط أو النفقة،
الاستشهاد هنا
لا، أما الاستشهاد هنا ليس فقط للنفقة، بل هو يقول إن المرأة من حقها أن تطلب الطلاق لأسباب تتضرر منها كعدم الإنفاق وغيبة الرجل، غيبة الرجل عنها. ثم قال وعن المغيرة بن شعبة، لكنه استدرك يقول هذا الكلام يصار إليه ونرجحه ونختاره إلا إذا كان الحديث الذي يأتي بعده ثابتا، فعندئذ ليس له أن يختار ويستدرك. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. لولا أن هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا فيه رد على ما ذهب إليه الأمير الصنعاني ورجحه، لأن المرأة تنتظر حتى يأتيها ما يبين لها حال زوجها إن كان على قيد الحياة أو كان قد طلقها أو كان قد مات. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة المفقود امرأته، يعني هي امرأته إيه؟ حكما وامرأته قضاء حتى يأتيها البيان. قال أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف لكن مقويا إيه؟ إسناد ضعيف. لكان إيش معنى لكان مقويا لتلك الآثار؟ إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقي وابن القطان وعبد الحق وغيرهم، يعني وهذا الحديث لو لم يكن ضعيفا ها
لكان مقويا
لتلك الآثار إلا أنه ضعفه أبو حاتم والبيهقي وابن القطان وعبد الحق الأشبيلي، عبد الحق الأشبيلي في كتابه المشهور بالأحكام الكبرى، الأحكام الإيه؟ الكبرى. ثم قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه، يعني وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. هذا الحديث ذكره في كتاب الطلاق وفي كتاب العدد يعني قد يكون ذا إشكال. لا يبيتن رجل، والمبيت هو البقاء ليلا، المكث ليلا. لا يمكث رجل عند امرأة ليلا إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، والمراد بقوله ناكحا يعني زوجا، إلا أن يكون زوجا. ولا يلزم من ذلك الوصف أن يباشر الفعل، وإنما المراد به أن يكون له حق الدخول على هذه المرأة بعقد النكاح. أو ذا محرم يعني أو يكون رجلا تحرم عليه المرأة على التأبيد، تحرم عليه المرأة على التأبيد بسبب مباح، فيخرج بذلك الملاعن، فإن المرأة تحرم عليه لكن ليس له أن يدخل عليها، لأن سبب تحريمها عليه هو على سبيل الايه التغليظ وعلى سبيل الزجر، لأن ما جرى بينهما من لعان يجعلها تحرم عليه
ويدخل فيها الذي
وكذلك المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا فإن هذه تحرم عليه، لكن لا على التأبيد، لا على إيه؟ لا على التأبيد، لأنه لو تزوجها غيره وطلقها فإنها إيه؟ تحل له. قال وهذا الحديث ذكره هنا الغرض والمراد منه أنه يحرم على الرجل أن يختلي بالمرأة الأجنبية، وهذه الرواية جاءت لا يبيتن رجل عند امرأة، هكذا جاءت لفظة المرأة مطلقة أو عامة، وفي بعض الروايات عند امرأة ثيب قيدت بكونها ثيبة، وذكر الشارع أن هذا القيد له مفهوم، لأن المرأة الثيب هي التي يدخل عليها الرجال وهي التي قد تكلم الرجال، ولكن المرأة البكر هي أكثر يعني أكثر تشددا وتمسكا وتمنعا، ولذلك جاء هذا الحديث يؤكد على المرأة الثيب التي من شأنها أن تفعل ذلك. وقوله لا يبيت هل له مفهوم؟ هذا الوصف لا يبيت أو لا يبيتن، قال إن هذا الوصف ظاهره أن له مفهوم، فيجوز للرجل أن يدخل على المرأة نهارا، قال لكن هذا المفهوم انتفى بحديث آخر وهو لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا القول وهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا المفهوم الذي أخذ من قوله لا يبيتن، فلا يبيتن رجل مفهومه أنه له أن يدخل عليها نهارا، لكن هذا المفهوم انتفى بمنطوق آخر وهو إيه؟ لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، إلا معها إيه؟ ذو محرم. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن من البيتوتة وهو بقاء الليل رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال أخرجه مسلم. وفي لفظ لمسلم أيضا زيادة عند امرأة ثيب، قيل إنما خص الثيبة لأنها التي يدخل عليها إيه؟ غالبا أو التي يدخل عليها غالبا، فكأن هذا القيد لا مفهوم له وإنما جاء على سبيل التغليب. قال التي يدخل عليها غالبا. وأما البكر فهي متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة، فهي مجانبة للرجال أشد مجانبة، ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهي عن الدخول على الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها فبالأولى البكر. والمراد من قوله ناكحة أي متزوجا بها. وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما. وقد ضبط العلماء المحرم بأنه كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح يحرمها، فقوله على التأبيد احتراز من ايه؟ من اخت الزوجة، فانها محرمة لكن لا على التأبيد. وكذلك وعمتها وخالتها من اخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن. وقوله بسبب مباح احتراز عن ام الموطوعة بشبهة وبنتها، فانها حرام على التأبيد لكن لا بسبب ايه؟ مباح. فان وطأ الشبهة لا يوصف بانه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من احكام الشرع الخمسة، لانه ليس فعل مكلف، او لانه ليس فعل مكلف. وقوله يحرمها احتراز عن الملاعنة، فانها او عن الملاعنة، فانها محرمة على التأبيد لا لحرمتها بل تغليظا عليها. ومفهوم قوله لا يبيتن انه يجوز له البقاء عند الاجنبية في النهار خلوة او غيرها، لكن قوله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم، اخرجه البخاري، يعني يقيد او يلغي ذلك المفهوم، يلغي ذلك المفهوم. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم، اخرجه البخاري، دل على تحريم خلوته بها ليلا او نهارا، وهو دليل لما دل عليه الحديث الذي قبله. وزيادة، والزيادة في تحريم الخلوة بها نهارا. وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها، لكن هذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى خلوة. وتسميتها خلوة تسامح، فالاستثناء منقطع.
هل الابن الصغير يعتبر محرم بدون سن البلوغ؟
يقول هل يعد الطفل دون سن البلوغ محرما؟ الجواب لا،
لا يعتبر،
لانه غير مكلف. ثم قال وعن ابي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، اخرجه ابو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الدار قطني، او اخرجه الدار قطني.
هذا لو اورده في الباب اللي قبله ما كان مناسب، اللي هو تحريم وطئ الحامل من غير الواطئ.
نعم، لكن لعله افرده هنا لبيان حكم السبايا. المرأة اذا كانت سبيا، والسبايا جمع سبية، وهي ما تؤخذ في الغنائم في الحرب. وهذا الحكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عام أوطاس. وعام أوطاس كما مر معنا أنه كان في السنة الثامنة، يعني في آخرها بعد شهر رمضان، يوم أن غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، غزا الطائف في أوطاس. وقيل إن أوطاس هي حنين، أوطاس كان الوادي والغزوة كانت تسمى حنينا، وقيل إن غزوة أوطاس غير غزوة حنين. والظاهر أنها غيرها، وأنها غزوات متتالية ومواقع لغزوة واحدة، فمرة كانت في وادي أوطاس، والغزوة الفاصلة كانت في حنين، فنسبت إلى حنين على سبيل التغليب، ونسبت إلى أوطاس على سبيل المعركة التي وقعت. وغزوة أوطاس كانت بعد هجرة، بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فلما جمع المسلمون الغنائم وكان القتال بينه وبين قبيلة هوازن، قال بكر لا ضرورة له، لأن البكرة لم توطأ، والاستبراء إنما قصد منه خلو الرحم، وخلو الرحم قد تبين وعرف بعدم الزواج وبعدم أو بالبكارة، ولذلك قالوا إن هذا الحكم يخص الثيب المتزوجة، أما إذا كانت ثيبا غير متزوجة أو كانت بكرا لم يسبق لها وطء فهذا الحكم لا يشملها، هذا الحكم لا يشملها. هذا ما ذهب إليه الفقهاء في هذا الحديث. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس، قال اسم وادي في ديار هوازن وهو موضع حرب حنين، وعلى هذا تكون الغزوة واحدة، سميت بحنين وسميت بأوطاس، وقيل وادي أوطاس غير وادي حنين، فتكون غزوتان. وقوله لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وحيضة، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم، وله شاهد عن ابن عباس بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض. يقول كيف تحيض الحائل، ما المراد بالحائل؟
التي لا تحيض.
لا، الحائل التي لا غير حامل، الحائل غير الحامل،
غير التي لا تحيض المتقدمة بالسن،
هذيك اليائس.
اليائس كيف يكون حكمها؟
اليائس توطأ
بدون،
لأنها تستبرأ بماذا؟
بشهر مثلا.
ما موجب الاستبراء؟ إذا قلنا إن الحائل غير المتزوجة يرى الفقهاء وطأها بدون استبراء، وكذلك البكر يرون وطأها بدون استبراء، فمن باب أولى اليائس، لأن الغرض من الاستبراء هو التأكد من خلو الرحم من الحمل، وهذا يتحقق بكونها يائسة.
واليائس المتزوجة لا تعرف هي حامل أو لا تعرف أو لا تعرف.
يا سبحان الله، تقول يائس تقول تعرف ولا ما تعرف. اليائس تتأكد متأكدة أنها غير حامل. من هي اليائس؟
التي لا تحيض،
التي انقطع دم الحيض عنها لكبر، وما دام انقطع دم الحيض عنها لكبر فإذا هي غير حامل. وكذلك الصغيرة التي لم تحض هذه أيضا لا تحتاج إلى السبرة. واضح؟ قال إلا، قال في الدار قطني إلا أنه من رواية شريك القاضي، وفيه كلام قاله ابن كثير في الإرشاد، قال والحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية إذا أراد وطأها بحيضة إن كانت غير حامل، ليتحقق براءة رحمها، وبوضع الحمل إن كانت حاملة، وقيس على غير المسبية المشترات والمتملكة بأي وجه من وجوه التملك بجامع ابتداء الملك، بجامع ابتداء الملك أو التملك، بجامع ابتداء التملك. وظاهر قوله ولا غير ذات، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضا، عموم البكر والسيب. فالسيب لما ذكر أي للاستبراء، والبكر أخذا به بالعموم لأنها امرأة غير إيه؟ غير حامل. وقياسا على العدة، على أي عدة؟ على عدة الطلاق ولا على عدة الوفاة؟
عدة الطلاق،
على عدة الطلاق إذا كان مدخولا بها. أما إذا كانت غير مدخول بها فغير المدخول بها هل عليها عدة؟ لا. إذن فهو قياس على عدة الوفاة، قياس على عدة الوفاة، هذا معنى قوله وقياسا على العدة يعني عدة الوفاة. فإنها تجب على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم. وإلى هذا ذهب الأكثرون، يعني إلى أن الجارية المسبية تستبرأ سواء كانت ذات زوج أو غير ذات زوج، أو كانت بكرا أو كانت ثيبة. وذهب آخرون إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها، وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها، يعني إذا لم تكن متزوجة ولم تكن وكانت ذكرا أو كانت يائسا أو كانت صغيرة، كل هذه لا تحتاج إلى إيه؟ إلى استبراء. وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال إذا كانت الأمة عذراء لم يستبرئها، إن شاء لم يستبرئها إن شاء. ورواه البخاري في الصحيح عنه، وأخرج في الصحيح مثله عن علي رضي الله عنه من حديث بريدة. ويؤيد هذا القول مفهوم ما أخرجه أحمد من حديث رويفع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا حتى إيه؟ حتى تحيض. ومفهومه أن غير الثيب وهي البكر يجوز مواطأتها من غير استبراء. وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل أفاده قول المازري من المالكية في تحقيق مذهبه، حيث قال إن القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء، وكل من غلب على الظن كونها حاملا أو شك في حملها أو شك في حملها أو تردد فيه فالاستبراء لازم فيها، وكل من غلب على الظن براءة رحمها لكنه يجوز حصوله. فالمذهب على قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه. قال وأطال بما خلاصته أن مأخذ مالك في الاستبراء إنما هو العلم بالبراءة، فحيث لا تعلم ولا تظن البراءة وجب الاستبراء، وحيث تعلم أو تظن البراءة فلا استبراء. وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. والأحاديث الواردة في الباب تشير إلى أن العلة الحمل أو تجويزه، وقد عرفت أن النص ورد في السبايا وقيس عليه انتقال الملك بالشراء وغيره، بالشراء أو غيره. ثم قال وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبايا، لأنه لا يقول بالقياس، يقول لأن النص ورد في السبايا وبالتالي لا يصير إلى غيرها، حيث جاء حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبايا، لكن هذا القول وهذا القيد وهو قوله من السبايا يقال خرج مخرج الغالب، لأن غالب من يحتاج إلى وطئها من الجواري بدون معرفة حمل أو غيره هي المرأة المسبية، وأما المنقولة بالملك فهذه يعني يمكن أن تنتقل بالملك ومع ذلك لا يحل وطئها، مثل لو أن إنسانا كانت عنده جارية يطأها ثم توفي وورثها أبناؤه، فأبناؤه وإن ورثوها لكنهم لا يجوز لهم إيه ولا يحل لهم أن يطأوها لأن الله نهى عن ذلك. وكذلك في حال ما إذا كان الرجل ورث جارية متزوجة فليس له وطأها، لذلك لما كان الأمر يجري غالبا في السرايا جاء هذا القيد، وهذا القيد لا مفهوم له، وبالتالي لا ينبغي أن يقتصر عليه، وإلا فإن هذه كما يقول علماء الأصول ظاهرية محضة. قال وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يجب الاستبراء في غير السبايا لأنه لا يقول بالقياس، ووقف على محل النص، ولأن الشراء ونحوه عنده كالتزويج. واعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز وطئهن وإن لم يدخلن في الإسلام، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر في حل الوطئ إلا الاستبراء بحيضة أو بوضع الحمل، ولو كان الإسلام شرطا لبينا ولو كان الإسلام شرطا لبينا، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا يجوز يعني في حقه صلى الله عليه وسلم. والذي قضى به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الذي قضي به إطلاق الأحاديث وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جواز الوطء للمسبية من دون الإسلام من دون إسلام، وقد ذهب إلى هذا طاووس وغيره. واعلم أن الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون الجماع، وعليه دل فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقعت في سهمي جارية يوم جلولاء كان كأن عنقها أو كأن عنقها إبريق فضة، قال فما ملكت نفسي أن جعلت أقبلها والناس ينظرون، أخرجه الإمام البخاري. فدل هذا الحديث الأثر على أن له أن يستمتع بالمسبية وإن لم يستبرئها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
أكون ماجدة هي بتخالقه. والده وخالته منقطع، يعني من اليوم يتعلق واخذ منه.